أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة. كان البحث في الانصراف، قلنا تارة أن الإنسان إذا سمع لفظا ينصرف ذهنه إلى معنى، تارة يكون منشأ انصراف ذلك اللفظ إلى المعنى كثرة الوجود الخارجي بلا أن يوجب علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة. هذا القسم من الانصراف قلنا لا أثر له، يعني نحن نستطيع أن نتمسك بإطلاق اللفظ لإثبات العموم والشمول، وأخرى أن الانصراف منشأه تحقق علقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة. إذا كان الانصراف منشأه تحقق علقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة، طبعا اللفظ الموضوع للمطلق، موضوع للطبيعة، ولكن لكثرة الاستعمال أو لسبب آخر وجدت هناك علاقة خاصة بين هذا اللفظ الموضوع للمعنى المطلق، وجدت بينه وبين الحصة الخاصة علاقة، فهل يمكن أيضا أن نتمسك بالإطلاق أو لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ بيانه، نحن نعلم أن كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، كلمة الحج في اللغة بمعنى القصد، كلمة الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، ولكن عندما نأتي إلى الشارع نرى أنه يقول صلاة، ولكن مراده من الصلاة مطلق الدعاء أم الدعاء على كيفية مخصوصة؟ يقول الحاج مراده مطلق القصد إلى مكان أم القصد إلى مكان خاص بكيفية مخصوصة؟ يقول الصوم مراده مطلق الإمساك أم الإمساك بكيفية مخصوصة وفي زمان مخصوص؟ خب، إذا نظرنا إلى اللفظ موضوع للمطلق المعنى المطلق، والصلاة الخاصة يعني هذا المعنى الخاص الذي هو في الشريعة هو حصة من ذلك المعنى العام، من قبيل ماء الفرات الذي هو حصة من الماء، من قبيل التفاح اللبناني الذي هو حصة من التفاح. هنا أيضا هذه الأفعال الخاصة هي أيضا حصة خاصة من الدعاء، دعاء ولكن حصة من الدعاء، الحج قصد ولكن حصة من القصد، الصوم إمساك ولكن حصة من الإمساك. فإذا فرضنا أن كثرة استعمال اللفظ الموضوع لمعنى المطلق في الحصة أدى إلى أن ينقل هذا اللفظ الموضوع للمطلق للطبيعة، أن ينقل ماذا؟ إلى الحصة، وهذا ما يسمى باللفظ المنقول كما قرأتم في المنطق. في مثل هذه الحالة هل يمكن أن نتمسك بالإطلاق أو لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ لا يمكن، لأن الشارع عندما يقول لي صلي أنا لا أستطيع أن أقول أتمسك بإطلاق كلمة صلي، أقول الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء، والدعاء محقق للصلاة لو مو محقق للصلاة؟ نعم، لأن الصلاة دعاء وكلامي كان دعاء وليس بدعاء، نعم دعاء. هل يستطيع للمولى أن يؤاخذني ويقول بأنه أنا أريد منك الصلاة المخصوصة الدعاء الخاص؟ هل للعبد أن يحتج ويقول أنت قلت لفظا مطلقا؟ أو لا يحق له أن يحتج. فإذا تارة منشأ الانصراف هو كثرة الوجود، وقلنا لا يؤثر على الإطلاق، وأخرى منشأ الانصراف ليس هو كثرة الوجود بل كثرة استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المطلق في حصة خاصة. كثرة الاستعمال تارة تؤدي إلى نقل اللفظ من المعنى المطلق إلى ماذا؟ للحصة الخاصة، وأخرى تجعل لي وضعا تعينيا. الإخوة يتذكرون في صفحة 80 قلنا أن الوضع إما تعييني وإما تعيني. تعييني ماذا معنى؟ قلنا يعني الواضع يقول وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى. تعييني ماذا هو؟ قلنا أنه من كثرة الاستعمال نفهم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إذن كثرة الاستعمال لللفظ الموضوع للمعنى المطلق، استعماله في الحصة الخاصة إما أن يكشف لي، إما يكون كاشفا عن تحقق النقل وأن هذا اللفظ منقول من المعنى العام إلى الحصة الخاصة، وإما يحقق لي ماذا؟ وضعا تعينيا. وفي كلتا الحالتين بعد لا يمكن أن نتمسك بإطلاق كلام المولى لإثبات أن المراد من العبد هو مطلق الدعاء ومطلق الحاج ومطلق الإمساك. لماذا لا يمكن؟ التفتوا جيدا، لأن التمسك بالإطلاق، الإطلاق مدلول لفظي أو مدلول قرينة الحكمة الذي ظهور حال المتكلم. قلنا قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة متى يمكن التمسك بها؟ إذا لم يبين المولى قيدا في الكلام. أنت تستطيع متى أن تتمسك بقرينة الحكمة؟ إذا لم يذكر قيدا في كلامه. فلعل اعتماده على هذه العلاقة الخاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة كانت قرينته، فلهذا بعد ماذا اعتمد عليها بعد لا يمكن إجراء قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. فلهذا إذا تتذكرون التفتوا جيدا، قلنا أن هناك ثمرة مهمة تترتب على القول بأن الإطلاق مدلول لفظي أو أن الإطلاق مدلول قرينة الحكمة. هناك تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا أن الفرق بين هاتين النظريتين، إذا بنينا على النظرية التي تقول أن الإطلاق مدلول لفظي في كل مورد شككنا نتمسك بإطلاق اللفظ، أما إذا قلنا أن الإطلاق مدلول قرينة الحكمة في كل مورد شككنا، هل يمكن التمسك بالظهور الحالي أو لا يمكن التمسك؟ لا يمكن التمسك، إلا إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة، ونحن عندما علمنا بأن هناك علاقة خاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة بعد لا يمكن أن نتمسك بظهور حال المتكلم أنه لا يريد القيد. فتلخص مما تقدم أن الانصراف إذا كان منشأه كثرة الوجود فلا قيمة لهذا الانصراف، وأن الانصراف إذا كان منشأه كثرة الاستعمال فإنه يؤثر على الإطلاق، فلا يمكن التمسك بإطلاق كلام المتكلم. شوفوا من الناحية النظرية المسألة هواية سهلة واضحة، ولكن عندما تأتي إلى الفقه للاستنباط هواية تكون هذه المسألة معقدة، لأنه لا تعلم أنه أنت عندما يقول المولى شيء مباشرة ينصرف ذهنك ماذا؟ إلى حصة. خب هذا الانصراف منشأه كثرة الوجود لو كثرة الاستعمال، هذا يحتاج إلى دقة شديدة حتى نعرف أن منشأ الانصراف هو كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال، خصوصا إذا كانت تفصلنا فترة 1000 سنة بيننا وبين عصر النص. لعلنا لو كنا في عصر النص لو سمعنا هذا اللفظ لما انصرف إلى ذهننا شيء، ولكن حيث أننا نعيش في هذا العصر عندما نسمع كلمة واجب مباشر مستحب مباشرة ذهننا وين ينصرف؟ إلى الاستحباب الشرعي. لا نعلم أن الإمام عندما يقول مستحب مكروه يريده الاصطلاح الفقهي لو يريد معنى آخر، لا أعلم ذلك. نعم في زماننا عندما يقال مستحب يتبادر ذهن الحكم الشرعي الفقهي مكروه، يتبادر ذهن الى ذهن الى ماذا؟ الى ذلك الشيء غير المحرم، ولكنه المبغوض مبغوضية غير شديدة خفيفة. فلهذا في كثير من الروايات ورد ان عليا كان يكره كذا، كان يكره كذا. هذه يكره شنو معناها؟ نحملها على المعنى المنصرف عندنا او لها معنى اخر؟ لا اعلم، لا استطيع ان احمل الكراهة في كلام المعصوم على الكراهة الاصطلاحية عندنا، لانه الكراهة في زمانه كانت بمعنى، الكراهة في زماننا ماذا؟ تنصرف الى معنى اخر. شبهة في علم الاصول هو نحن نستعمل هذه شبهة، شبهات حكمية، شبهات موضوعية، شبهات تحريمية، شبهات وجوبية، شبهات مصداقية. قف عند الشبهة، الامام يقول الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فيها. ما هو المراد من الشبهة؟ يعني الشبهة اللي موجود في علم الاصول، لو شبهة بمعنى اخر شنو المراد من الشبهة؟ شوفوا هذه وظيفة الفقيه هنا تأتي. لا يكفي الإنسان أن يكون أصوليا، الأصولي عرف المباني، ولكن عندما يأتي إلى التطبيق والاستنباط يجد المشاكل هو أعمق وأدق مما كان يتصورها في علم الأصول. فلهذا إذا تذكرون السيد الشهيد في الحلقة الأولى قال أن علم الأصول لا يغني عن علم الفقه ولا يغني عن التدقيق في علم الفقه. أنت إذا صرت مدققا أصوليا محققا في الأصول، هذا مو معنى بعد عندما تأتي إلى الفقه بعد الاستنباط سهل، لا، لعلك تحتاج أضعاف من الجهد الذي صرفته في علم الأصول، لابد أن تصرفه أين؟ في علم الفقه، حتى تكون مجتهدا، حتى تكون مستنبطا للحكم الشرعي. مؤخر هذه عبارة بعض الأحيان يقولون أن الأصول نظرية وأن الفقه تطبيق. أنت تقول خب إذا أنا الأصول صارت بيدي، قواعد الأصولية صارت بيدي، بعد تطبيقها سهل. نقول لا، التطبيق هو المشكل، وإلا حفظ القواعد ليس مشكلا. الإنسان قد يتعلم القواعد الهندسية والقواعد الرياضية، ولكن قدرته تظهر عندما يعطى مسألة هندسية أو رياضية، إذا استطاع أن يحلها على النظرية على أساس تلك البديهيات والمصادرات، عند ذلك يكون ماذا؟ قادرا على الاستنباط. اما اذا اعطي مسألة ولم يستطع ان يحلها، قل اخوة خصوصا الاخوة اللي في المدارس خب دارسين يشوفون بانه البديهيات في الرياضيات الانسان يتعلمها بسرعة، مصادرات اقليدس انسان يتعلمها بسرعة، ولكن عندما يعطى مسألة رياضية هل يستطيع ان يحلها او لا يستطيع ان يحلها؟ يطبق عليها القواعد هل يستطيع او لا يستطيع؟ هنا تأتي اهمية الفقه، وهي تطبيق القواعد الأصولية على مواردها في الفقه. وهنا يبدأ النزاع بين الفقهاء، لأنه قد في الأصول يتفقون، يعني كلاهما يقول أن القاعدة الأصولية كذا نتفق عليها، ولكن عندما يأتي إلى الفقه يقول لا، هذا المورد داخل تحت القاعدة أليف، وذاك يقول ماذا؟ داخل تحت القاعدة باء. هذا يقول أن الانصراف منشأه كثرة الوجود، فإذا يتمسك بإطلاق الكلام. ذاك يقول ماذا؟ لا، أن هذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وهكذا تجد أن المسائل الفقهية تبدأ باختلافها بين الفقهاء. قال وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، كاللفظ المنقول كما درستم في علم المنطق، أو كثرة الاستعمال تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل. كثرة الاستعمال تقول هذا اللفظ موضوع لهذه الحصة الخاصة، لأنه مراد منها المعنى ونقلت إلى الحصة الخاصة. وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني لا توجب لا نقلا ولا وضعا تعينيا، ولكن توجد لنا علاقة خاصة بين اللفظ العام وبين ماذا؟ وبين الحصة، ولكنها كثرة الاستعمال تشكل درجة من العلاقة والقرن، ذلك القرن الأكيد الذي ذكرناه، بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح تلك العلاقة أن تكون قرينة على إرادة الحصة الخاصة. فإذا صارت قرينة على إرادة الحصة الخاصة بعد، هل يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق؟ لا. قال بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ، هاي الرمزة في غير محلها، تصلح ذلك القرن أو تلك العلاقة الخاصة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة، تصلح أن تكون قرينة على إرادة الحصة خاصة من اللفظ الموضوع لمعنى عام. إذن فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأن قرينة الحكمة تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، ولعل هذا القرن الأكيد بين اللفظ وبين الحصة الخاصة هو القيد، واعتمد عليه المتكلم، فلهذا بعد لم يذكر في كلامه أريد منك الصوم الذي معناه كذا، لا قال أريد منك الصوم، ولكنه حيث أنه يوجد قرن بين اللفظ وبين حصة خاصة من الأمساك اعتمد على هذه القرينة وهي القرن الخاص. وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة على ذلك القيد، وبعبارة أخرى أن القيد تارة يكون مذكورا في الكلام وأخرى يكون مستفادا من خلال القرائن، وهذا معنى أن القيد قد يكون مقاليا وقد يكون حاليا. هذا تمام الكلام في الإطلاق اللفظي. بل إيه؟ لا بعد عندما يستعمله الشارع بعد نعلم أنه يستعمله في المعنى الخاص. يعني الشارع عندما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، مراد من الصلاة ماذا؟ مراد من الصلاة مطلق الدعاء أو مرادهم من الصلاة الحصة الخاصة من الدعاء؟ هذا الكلام. الإطلاق المقامي. إلى هنا كنا نتكلم عن الإطلاق اللفظي، يعني قلنا أن الإطلاق ليس مدلول اللفظ وإنما هو مدلول قرينة الحكمة، قلنا الانصراف وعدم الانصراف هذا كله كان في الإطلاق اللفظي. هذا التعبير تعبير الإطلاق اللفظي مهم. ليش؟ لماذا مهم؟ باعتبار أنه يوهم لنا أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، مع أننا قلنا فيما سبق أن الإطلاق مستفاد من اللفظ لو من قرينة الحكمة وظهور حال المتكلم. أحسنتم. بعد ما معنى مراد؟ ما هو المراد من الإطلاق اللفظي؟ مرادهم من الإطلاق اللفظي يعني أن الإطلاق منشأه عدم ذكر القيد في اللفظ، مو مرادهم أن الإطلاق منشأه اللفظ، لأنه نحن هذاك تلك ظهور الحال السياقي من أين استفدنا؟ قلنا من عدم ذكر القيد في الكلام، من عدم ذكر القيد في اللفظ. فليس المراد من الإطلاق اللفظي أن الإطلاق مستفاد من اللفظ بنحو الدلالة الوضعية، وإنما المراد من الإطلاق اللفظي يعني الإطلاق الذي منشأه عدم ذكر اللفظ في الكلام. بني بعد نستفيده من ظهور حال المتكلم، ولكن من أين نستفيده؟ من عدم ذكر القيد في الكلام. بلي من عدم ذكر القيد في الكلام واللفظ، اللفظ والكلام واحد بعد، لفظنا كذا، لفظ مفيد كاستقم، ابن عقيل يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. بلي. خب في قبال الإطلاق اللفظي بينا معنى الإطلاق اللفظي، يوجد عندنا إطلاق آخر نسميه إطلاق مقامي. شنو معنى الإطلاق المقامي؟ التفتوا جيدا دقيق المطلب، ما معنى الإطلاق المقامي؟ تارة أن المتكلم توجد عنده صورة ذهنية من قبيل صورة العالم، هذه صورة ذهنية ولا مو صورة ذهنية؟ صورة ذهنية، ويريد أن يرتب عليها حكما وهو وجوب الإكرام. فهنا إذا قال أكرم العالم نحن نستكشف من عدم ذكر قيد للعالم أن مراده من وجوب الإكرام مطلق العالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. هسه إذا فرضنا أن المراد كان العدالة، فلو كان يريد بيان العدالة يحتاج إلى بيان صورة أخرى ذهنية أو يبين قيدا لهذه الصورة الذهنية الأولى. لو كان مراد المولى الجدي إكرام العالم العادل، فهل العدالة صورة ذهنية ثانية أم أنها قيد في الصورة الذهنية الأولى؟ ليست صورة ذهنية أخرى، بل العدالة قيد مرتبط بالصورة الذهنية الأولى. في مثل هذه الموارد نحن نتمسك بظهور حال المتكلم أنه ما لم يقله ماذا؟ لا يريده. أما التفتوا جيدا، أما إذا كان المبين بحكم، إذا كان متعلق حكم أو موضوع حكم ليس صورة ذهنية واحدة بل صور ذهنية متعددة، من قبيل الصلاة. الصلاة صورة ذهنية واحدة لو صور ذهنية متعددة، لأنه التكبير صورة ذهنية، القراءة صورة ذهنية، الركوع صورة ذهنية، السجود صورة ذهنية، الفاتحة صورة ذهنية، السورة صورة ذهنية، الأذكار في السجود والركوع صورة ذهنية، القيام والقعود هذه صور ذهنية، كل صورة مستقلة عن الصورة الذهنية الأخرى. فهل نستطيع أن نستكشف إذا ذكر المتكلم بعض الصور الذهنية ولم يذكر البعض الآخر أن البعض الآخر غير مراد؟ أو لا يمكن؟ يعني مثلا قال تجب الصلاة، وسألته يا ابن رسول الله ما هي الصلاة؟ قال الصلاة تكبيرة وتسليمة، يعني الصلاة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، هالشكل. هل يمكنني أن أستفيد من كلام المعصوم ذكر صورتين أن الصورة الذهنية الأخرى غير مرادة بظهور حال المتكلم أو لا يمكن أن أستفيد ذلك؟ يقولون الظهور الحالي السابق الذي كان يثبت لنا الإطلاق اللفظي لا يمكن أن يفيدنا عدم وجوب الصور الذهنية الأخرى، ذاك الظهور الحالي مو كافي، لأنه لا يوجد عندنا ظهور حالي سياقي للمتكلم يقول إذا بينت بعض الأجزاء فأنا لا أريد الأجزاء الأخرى. نعم يوجد ظهور حالي متكلم إذا بينت صورة ولم أخذ فيها قيد فلا أريد ذلك القيد، أما إذا كان المتعلق له أجزاء له صور ذهنية متعددة إذا بينت بعضها فلا أريد الآخر، هيك ظهور حالي في المتكلم لا يوجد عندنا. إلا التفتوا جيدا، إلا أن نحرز أن المتكلم كان بصدد بيان كل أجزاء الصلاة ولم يذكر إلا جزئين، إذن الباقي ماذا؟ ليس بواجب، وهذا ظهور حالي سياقي آخر غير الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. فتلخص، التفتوا جيدا، فتلخص أن الظهور الحالي السياقي على ثلاثة أقسام مو كما تقدم على قسمين. ظهور حالي سياقي تعتمد قاعدة احترازية القيود عليه، ظهور حالي سياقي تعتمد قاعدة قرينة الحكمة عليه، وهو ظهور سياقي حالي يعتمد عليه نفي الأجزاء غير المبينة في كلام المتكلم. وهذا الظهور الثاني ليس كافيا لإثبات ماذا؟ الظهور الثالث. ما أدري واضح ولا؟ فإذا التفتوا جيدا، هي أقول التفتوا لأنه بعد ذلك إحنا بعد من بين المطالب، فقط نقول هذا إطلاق اللفظ هذا إطلاق مقامي، الطالب بعد لابد أن يعرف ما هو المراد من الإطلاق المقامي، وإذا سألني في الإطلاق المقامي أكون حادا معه. ليش؟ لأنه أنا بينت نصف ساعة الإطلاق المقامي ما هو، يعني ينبغي أن يحفظ المطلب. أنا أقول كل ساعة لا أستطيع أن أبين كل علم الأصول في مكان واحد. فإذا أحرزنا كون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء مركب واحد، يريد أن يبين كل أجزاء الصلاة في مقام البيان، كما لو كان في وضوء بياني، كما لو كان في صلاة رأيته الآن قلت له يا ابن رسول الله كيف يصلي؟ قام وصلى. فإذا اقتصر على خمسة أجزاء بعد يوجد جزء السادس أو لا يوجد؟ لا يوجد بعد. هذا الإحراز أنه في مقام بيان تمام الأجزاء إن لم يبين نسميه إطلاق مقامي، يعني نستكشف، سلام عليكم، نستكشف من عدم ذكر الجزء غير مراد. متى نستكشف؟ إذا كان في مقام البيان لتمام الأجزاء سمي إطلاق مقامي، لأنه هذا الإطلاق لابد متى يمكن أن نستفيده؟ إذا كان المولى في مقام بيان تمام أجزاء مركب واحد. وهذا الظهور الثاني الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة لا تستطيع أن تؤمن لي هذا المعنى. إذن هل توجد ملازمة بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ لا يوجد. قد يوجد عندنا إطلاق لفظي ولا يوجد عندنا إطلاق مقامي. الإطلاق المقامي شيء وراء الإطلاق لفظي. فإذا إذا جئنا إلى بعض الروايات قالت الصلاة أجزاؤها التكبير والركوع والسجود، لا أستطيع أن أقول بعد السورة غير واجب. لماذا؟ إلا إذا أحرزت أن المولى كان بصدد بيان كل أجزاء الصلاة، عند ذلك أقول السورة ليست واجب. أما إذا لم أحرز أنه كان في مقام، لعله كان في مقام بيان بعض الأجزاء المهمة، ذكر الركوع والسجود باعتبار أنها من الأجزاء المهمة لا من باب أنها كل أجزاء الصلاة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن لا يمكن التمسك بإطلاقه، يعني من عدم ذكره للأجزاء الأخرى أنه لا يريد تلك الأجزاء الأخرى، بخلافه فيما سبق إذا لم يكن يذكر العدالة أقول العدالة غير مرادة له. ولكن هنا عدم ذكره للأجزاء الأخرى لا أستكشف منها عدم إرادته لها جدا، إلا إذا أحرزت أنه في مقام البيان لتمام أجزاء الصلاة. فإذا الإطلاق اللفظي شيء والإطلاق المقامي ماذا؟ شيء آخر وراء الإطلاق اللفظي. قال الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي، ليس وهمها توهم يعني أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، لا، الإطلاق مستفاد منشأه عدم ذكر اللفظ، مو أن الإطلاق منشأه اللفظ. تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. خب الإطلاق اللفظي ما هو؟ هذا الذي تقدم الآن يبينه. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم كالعالم وصدور الكلام من المتكلم في مقام التعبير عن تلك الصورة الذهنية التي هي العالم. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة الذهنية كالعالم هل أنها تشتمل على قيد كالعدالة غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها أي عن تلك الصورة الذهنية، كان مقتضى الظهور الحالي السياقي جملة معترضة هو كان مقتضى الظهور الحالي السياقي جملة معترضة بين فارزتين هو الإطلاق. هسه الظهور الحالي السياقي ما هو مفاده؟ في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد، وهذا هو الإطلاق اللفظي. شوفوا العبارة، لأنه يرتبط بمدلول اللفظ مو أنه مستفاد من اللفظ. التفت للعبارة، يقول لأنه يرتبط باللفظ. وجه الارتباط لأنه من عدم ذكر القيد في اللفظ نحن استكشفنا ذلك الظهور الحالي السياقي للمتكلم، لأن الإطلاق مستفاد من نفس اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في نفس الصورة الذهنية الأولى التي يتحدث عنها اللفظ، وإنما الإطلاق المقامي وإنما يراد به نفي شيء لو كان ذلك الشيء ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر، شيء آخر. مثاله: فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة، والركوع جزء في الصلاة، والسجود جزء في الصلاة، وسكت، هل يمكن أن يستفاد من كلامه أن التكبير ليس جزءا في الصلاة؟ إلا إذا أحرزنا أنه، أحسنتم، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، لأنه فقط ذكر الفاتحة والركوع والسجود، أما السورة التي بعد الفاتحة فلم يذكرها. وأردنا أن نثبت بعدم ذكر المتكلم لجزئية السورة أن السورة ليست جزءا، إذا أردنا كان هذا إطلاقا مقاميا. متى يمكن أن نستفيد ذلك، يعني عدم جزئية السورة من الكلام؟ إذا كان المولى في مقام البيان لتمام أجزاء الصلاة. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على ظهور سياقي حالي للمتكلم غير الظهور الحالي السياقي للمتكلم الذي يتوقف عليه قرينة الحكمة. ما هو ذلك؟ قال: يتوقف على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك، ما لم نحرز، ما لم نفهم أن المولى والمتكلم في ذلك المقام، لا يكون عدم ذكر المتكلم لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، كما كان عدم ذكر العدالة في العالم كاشف عن عدم دخوله كقيد في المراد الجدي. هذا لا يمكن هنا. ومجرد، فإن قلت الآن ده يستعرض لي أجزاء الصلاة، خب إذا كانت الأجزاء 10 لماذا بيّن 5؟ يقول: لعله أراد أن يستعرض الأجزاء المهمة. نحن لم نحرز أنه كان بصدد استعراض كل الأجزاء، وإنما استعراضه يكشف أنه يبين الأجزاء، أما يبين تمام الأجزاء هذا يحتاج إلى قرينة. ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، يعني لإحراز الظهور الحالي السياقي الثالث، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أن المتكلم في هذا المقام، يعني في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها أي المتكلم باللفظ عن مدلول اللفظ. إذا قال أكرم العالم، مراده الجدي العالم أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل، يعني ظهور حال المتكلم، هذا يحتاج إلى ظهور سياقي آخر غير الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد استيعاب كل أجزاء الصلاة، إلا إذا أحرزنا ذلك، عند ذلك نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي الأجزاء، لنفي وجوب الأجزاء غير المذكورة. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على طريقة المنهج الحديث، وهو أن الإنسان إذا قرأ قاعدة ينبغي أن يطبق تلك القاعدة حتى يكون واضحا له. تطبيقات وتوضح من القواعد. يقول إذا شككنا أن هذا الطلب طلب وجوبي أو طلب استحبابي، قرينة الحكمة ماذا تقول، وجوبي أم استحبابي؟ نحن قلنا لكم فيما سبق أن صيغة فعل الأمر تدل بالتبادر على ماذا؟ على الوجوب. هسه تارة نحرز أن هذا الطلب طلب ماذا؟ وجوب. وأخرى إذا شككنا أن هذا الطلب طلب وجوبي أم طلب استحبابي، ماذا نفعل؟ هل يوجد عندنا طريق لإحراز أن هذا وجوبي لا استحبابي أو لا يوجد؟ وبعبارة أخرى، قرينة الحكمة ماذا تقول؟ ظهور حال المتكلم ماذا يقول؟ يقول أن المراد من الطلب هنا من صيغة الأمر هو الطلب الوجوبي أو أنه المراد أعم. قرينة الحكمة قلنا أن النسبة الطلبية هي النسبة الطلبية الوجوبية، بحثنا في ظهور حال المتكلم في الدلالة التصديقية، مو بحثنا في الدلالة التصورية. في الدلالة التصورية قلنا أن صيغة فعل الأمر دالة على ماذا؟ على النسبة الطلبية اللزومية، هذا ذكرناه. إنما الكلام في هذا المورد، قال لي اغتسل للجنابة والجمعة. خب أنا فيما يرتبط بالجنابة أعلم أنه واجب، لكن شككت أنه للجمعة أيضا الغسل واجب أو مستحب. هنا قرينة الحكمة يعني ظهور حال المتكلم ماذا مقتضاه؟ مطلقا مقتضاه أن هذا واجب لو مقتضاه أن هذا مستحب؟ نقول أن مقتضى قرينة الحكمة يعني مقتضى الإطلاق أن هذا الوجوب، أن هذا الطلب طلب وجوبي. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ لأن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى قيد، والمفروض أن المولى لم يبين القيد. شنو القيد؟ نقول الطلب الاستحبابي مفاده هو أنه مطلوب منك. العقل ماذا يقول إذا قال المولى مطلوب منك؟ العقل ماذا يقول تبعا للشرع؟ ماذا يقول؟ امتثل. خب الطلب الاستحبابي ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه شيء إضافي، وإن لم تمتثل فلا تستحق العقوبة. ها؟ هذا طلب الاستحباب، معنى أنه إذا كل مستحب يجوز تركه أو لا يجوز تركه، إذا تركته تستحق العقوبة أو لا تستحق العقوبة. خب لا تستحق العقوبة، هذا قيد إضافي في الكلام لو مو قيد إضافي في الكلام؟ المولى لم يذكره، فحيث لم يذكره أتمسك بقرينة الحكمة لإثبات أن الطلب وجوبي وليس باستحبابي، لأن الاستحبابية يحتاج إلى قيد من قبيل العالم. إذا أراد المولى العالم العادل كان ينبغي أن يذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة فأقول يريد ماذا؟ مطلق العالم. طبعا هنا يختلف، هناك عندما لا يذكر القيد يتوسع، هنا عندما لا يذكر القيد ماذا؟ يتوسع لو يتضيق؟ يتضيق. أحسنتم. هنا عندما لا يذكر القيد ينحصر بالطلب الوجوبي، ولكن هناك عندما لا يذكر القيد يتوسع ليشمل العادل وغير العادل. ولكن لا فرق في النتيجة، يتوسع أو يتضيق، المستحب مقيد فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان القيد، وحيث لم يبين القيد فبالإطلاق وقرينة الحكمة أثبت أن الطلب ماذا؟ وجوبي. مثال آخر، يوجد عندنا طلب وجوب نفسي ووجوب غيري. الإخوة بعد درسوا لابد في علم الأصول أو سندرس إن شاء الله بعد ذلك. الوجوب النفسي هو ماذا؟ هو ما وجب لنفسه. الوجوب الغيري هو ماذا؟ هو ما وجب لواجب آخر. هذا قسم، قسم آخر. يوجد عندنا تعييني وتخييري. تعييني ماذا؟ ذلك الذي إذا أتيت به هل يسقط البدل أو لا يسقط البدل؟ أو بعبارة أخرى، ذلك الذي إذا أتيت ببدله هل يسقط أو لا يسقط؟ التعييني يقول إذا أتيت ببدله لا يسقط، التخيري ماذا يقول؟ إذا أتيت ببدله يسقط. يوجد عندنا واجب كفائي العيني. الواجب العيني ما هو؟ إذا أتى الآخر به هل يسقط عني أو لا يسقط؟ إذا كان يسقط فهو الكفائي، وإن كان لا يسقط فهو العين. واضح هذا؟ تارة نعلم أن هذا الواجب نفسي في قبال الغير، تعييني في قبال التخيير، عيني في قبال الكفائي. واضح المطلب. وأخرى نعلم أن هذا الواجب غيري في قبال العين، في قبال النفسي، تخييري في قبال التعيين، كفائي في قبال العين. أيضا واضح لا إشكال. وإذا شككنا أن هذا الواجب هل هو واجب نفسي أم غيري، هل هو واجب تعييني أم تخييري، هل هو واجب عيني أم كفائي، مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة ما هي؟ هل مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة إثبات الغيرية في قبال النفسية، لو إثبات النفسية في قبال الغيرية، أم لا إثبات النفسية ولا الغيرية؟ هل مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة إثبات التعيينية في قبال، في مورد الشك ها، إثبات التعيينية في قبال التخييرية، إثبات التخييرية في قبال التعيينية، أو لا هذا ولا ذاك؟ وكذلك في الكفائي. ومنشأ هذا الكلام هو هذا السؤال، وهو أن النفسي مقيد أم الغيري مقيد، التعييني مقيد أم التخييري مقيد، العيني مقيد أم الكفائي مقيد. فإذا أثبتنا لكم أن التخييري هو المقيد، وأن الغيري هو المقيد، وأن الكفائي هو المقيد، إذا لم يذكر القيد نتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية والتعيينية وماذا؟ والعينية. والجواب أن التخييرية مقيدة، أن الكفائية مقيدة، أن الغيرية مقيدة. لماذا؟ سنأتي إلى الغيرية. هذا يقول واجب، المولى ظاهره ده يقول هذا الفعل واجب، الإطلاق ماذا يقول؟ سواء كان هناك غير يجب هذا لا أم لم يكن هناك غير. أما الغيرية ماذا يقول؟ هذا واجب إذا وجب الغير. إذن هذا يحتاج إلى بيان، هذا واجب إذا وجب الغير، هذه إذا وجب الغير يحتاج إلى بيان. هذا معناه أن الواجب الغير مقيد لو مطلق؟ مقيد. فإذا لم يذكر القيد أنا أحمله على النفسية في قبال الغيرية، وكذلك في التعيينية والتخيرية. في التعييني يقول هذا واجب سواء أتي بعدله أو لم يؤت بعدله. أما في التخيرية ماذا يقول؟ هذا واجب بشرط أن لا يؤتى بعدله، هذا بشرط يعني بقيد، بقيد أن لا يؤتى بعدله. خب لم يبين القيد، فالتخيرية مقيدة لو مو مقيدة؟ مقيدة. وكذلك في الكفائية، هذا واجب عليك إن لم يأتي به الآخر، فإذا أتى به الآخر فليس بواجب عليك. هذه إن لم يأتي به الآخر قيد أو ليس بقيد، فيحتاج إلى بيان. فإذا لم يبين أتمسك بإطلاق كلامه لعدم الكفائية، لعدم التخييرية، لعدم الغيرية. واضح المطلب. قال يدل الأمر كما تقدم على الطلب، وأنه هذا الطلب على نحو الوجوب كما تقدم. وقد يقال بهذا الصدد أن دلالته أي الأمر صيغة وما دلا فرقه، أن دلالته على الوجوب ليست بالوضع كما تقدم، وإنما دلالته هي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوب طلب ناقص، يعني طلب مقيد بقيد، طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. فإذا كان تقييد فيحتاج إلى بيان القيد. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب، وهو ماذا؟ وهو الوجوب. وللطلب انقسامات عديدة. مراد من الحد هنا يعني ليس مقيدا بقيد لو ترك لما عوقب عليه. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني طلب الشيء لأجل غيره. وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، فالأول هو طلب شيء معين، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير. وانقسامه إلى العين والكفائي، فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه، والثاني هو طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا، نفسيا في قبال الغير، تعينيا في قبال التخيير، عينيا في قبال الكفائي. قلنا في مورد الشك، أما إذا علمنا عيني فواضح، علمنا كفائي فواضح، أما إذا شككنا أنه عيني أو كفائي عند ذلك نتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. ويقال في توضيح ذلك أن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بماذا؟ بما إذا وجب ذلك الغير الذي هذا وجب له. فإذا قيد هذا، هذا واجب، الوضوء واجب، سواء وجبت الصلاة أو لم تجي. إذا وجبت الصلاة إذن هو واجب، إذا وجب الغير، هذه إذا وجب الغير يعني قيد، فلا بد أن يبين. أما إذا لم يقل إذا وجب الغير يعني واجب سواء وجب شيء آخر أو لم يجب. والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر. يعني ماذا؟ يعني أن هذا واجب عليك هذا الفعل إن لم تأتي بعدله، فإذا أتيت بعدله فليس بواجب عليك، هذا معناه أنه مقيد بأن لا أتي بعدله، أما إذا أتيت بعدله فليس بواجب عليه. والمفروض أنه لم يبين القيد، هذا قيد يحتاج إلى بيان، والمفروض أنه لم يبين، فأتمسك بإطلاق كلام المتكلم. والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل. وكل هذه التقييدات تنفى، يعني الغيرية التخييرية الكفائية، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها. تنفى بأي، عن أي طريق؟ بقرينة الحكمة. إذن فيثبت المعنى المقابل لهذه التقييدات، يعني يثبت لنا الوجوب ويثبت لنا النفسية في قبال الغيرية، والتعينية في قبال التخييرية، والعينية في قبال كفائية. هذا تمام الكلام في بحث المطلق. بعد ذلك ننتقل إلى بحث العام، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.